في نقض العهود. كتاب القسام تعلن استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف ومجموعة من قادتها الكبار خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بحذر نظرا لسجل الاحتلال في نقض العهود والمماطلة. عراقشي ولدى لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة أشار إلى الصمود الاستثنائي للشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة الاحتلال، مشيدا بالدور الإيجابي لقطر في بلورة اتفاق غزة ووقف الإبادة بحق سكانها. هذا وتطرق الجانبان إلى أحداث لبنان وانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على البلاد، فيما أكد على أهمية دعم سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها. أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحماس استشهاد قائد هيئة أركان كتاب القسام محمد الضيف وثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للحركة. وأوضح أبو عبيدة أن شهدائهم قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف وعدد من القادة أبرزهم مروان عيسى نائب قائد أركان القسام وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت وقائد لواء خان يونس رافع سلامة. كما وأشار إلى أنه سبق إعلان استشهاد قائد لواء الشمال أحمد القندور وقائد لواء المحافظة الوسطى أيمن نوفل في أثناء الحرب على غزة. أفرز الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس والتي تضم 110 أسرى بينهم 20 وصلوا إلى قطاع غزة. واحتشد آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية لاستقبال الأسرى المحررين رغم محاولات الاحتلال منع أي مظاهر احتفالية، فيما حملت الحشود الأسرى المحررين على الأكتاف وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية. وبالتزامن سلمت حماس 3 أسرى إسرائيليين و5 تايلانديين إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل. قال سرايا القدس أنها اشتبكت فز اليوم مع قوة مشاة إسرائيلية في الحارة الجنوبية بطول كرم في الضفة الغربية وحققت إصابات مؤكدة. بدورها أفادت مصادر بأن مقاومين استهدفوا بعبوة ناسفة قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة السير الحارثية شمال غربي جنين، مضيفة أن قوات الاحتلال تواصل نسف المباني في مخيم جنين كما حاصرت منزلا في بلدة اليامون غرب جنين مشيرة إلى اندلاع النار فيها. ويوم أمس استشهد 3 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين ونابلس شمال الضفة الغربية. ارتكب جيش الاحتلال 15 خروقا لوقف إطلاق النار في لبنان على مدار يوم أمس، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 66 يوما إلى أكثر من 820 خرقا. وتركزت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق في أقضية مرجعيون وبنت جبيل وحاصبية بمحافظة النبطية وقضاء سور بمحافظة الجنوب. وشملت الخروقات هجمات بمسيرات وعمليات تفجير وتجريف لمنازل ومباني وإطلاق قذائف مدفعية وقنابل مضيئة وصاروخ اعتراضي وتمشيطا بأسلحة رشاشة وإحراق مزرعة للدواجن. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف العدوان على لبنان.
خروقات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لاتفاق وقف إطلاق النار لم تتوقف منذ بدء سريانه، حيث شهدت البلدات الجنوبية مؤخرا عمليات تجريف وتدمير للممتلكات في حي المفيلحة غربية ميس الجبل وفي بلدة الظهيرة الحدودية، إلى جانب تدمير عدد من المحال التجارية والسيارات في بلدة برج الملوك وسط أعمال تمشيط ينفذها جنود الاحتلال من مواقعهم في الجرداح وبركة ريشة. المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضا منطقة شعب القلب في أطراف بلدة شبعة بقذيفتين في وقت ألقت فيه مسيرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من مدرسة بلدة طلوسة أثناء تفقد إحدى العائلات لمنزلها، وألقت مسيرة أخرى قنبلة بالقرب من دراجة نارية عند أطراف البلدة، مما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح طفيفة كانا يستقلانها. وعلى الرغم من تطمينات اليونيفيل أطلق جنود الاحتلال النار على مواطنين اثنين أثناء تفقد لمزرعتهما عند مدخل قطمون. الانتهاكات الإسرائيلية لم تمنع الأهالي من محاولات دخول قراهم المحتلة حتى الآن وسط ثبات وإصرار كبيرين أهالي بلدة عيترون الجنوبية، ولليوم الخامس على التوالي قرروا المكوث على أطراف قريتهم لحين الوصول إلى ساعة الصفر ودخول قريتهم برفقة الجيش اللبناني لمعاينتها والبدء بأعمال رفع أنقاض وغبار الحرب عنها. أنقاض وغبار غيرا الكثير من ملامح هذه البلدات والقرى. وفد من تكتل بعلبك الهرمل زار أهالي بلدة عيترون على أطراف بلدتهم مشددين على حق الأهالي بدخول قريتهم، ودعا الوفد الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في إخراج قوات الاحتلال من القرى اللبنانية.
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة إن صفقة تبادل الأسرى في غزة تسير بصورة جيدة وعلينا الاستمرار في تطبيقها. وخلال زيارته التقى ويتكوف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء في حكومة الاحتلال داعيا إلى إنهاء المرحلة الأولى وتنفيذها بصورة صحيحة للانتقال إلى المرحلة المقبلة في المفاوضات. ومن المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل، في وقت سيجتمع نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. أعلنت الأمم المتحدة أن وكالة الأونروا تواصل أداء مهامها رغم دخول الحظر الإسرائيلي لأنشطتها حيز التنفيذ. وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: نحن على تواصل مع زملائنا بالأونروا في المنطقة وهم يواصلون أداء واجباتهم وتقديم الخدمة، مؤكدا أن الوكالة عازمة على البقاء في المنطقة وأداء مهامها. وأضاف المسؤول الأممي أن عيادات الأونروا في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة مفتوحة، كما أن عمليات المساعدات الإنسانية مستمرة في غزة، مشيرا إلى أن علم الأمم المتحدة لا يزال يرفرف فوق مباني الوكالة. وفي الختام عناوين رئيسية: طهران تؤكد أهمية متابعة اتفاق غزة بحذر نظرا لسجل الكيان الإسرائيلي السيء في نقض العهود. كتاب القسام تعلن استشهاد قائد هيئة أركان محمد الضيف ومجموعة من قادتها الكبار خلال فترة العدوان على غزة. وجيش الاحتلال الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. Oh.
سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل من الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. هذا هو القسم السابع عشر الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى، وليكون هذا القسم بهذا الاسم بهذا اللفظ وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى. فما هو المعنى الذي ينطوي عليه هذا المعنى الذي أوردته هذه الفقرة الشريفة من الدعاء الشريف؟ وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. قالوا في كتب اللغة: الطور وهو جبل كلم الله تعالى عليه موسى في الأرض المقدسة. أما العلامة الفتوني في كتابه الذي يعرف بمقدمة تفسير البرهان فقد فصل الكلام عن معنى الطور، قال: الطور هو الجبل، وقيل هو جبل قرب أبلة، هكذا وردت التعبير، يضاف إلى سيناء أو سينين. بعضهم قال إن سينين جبل بالشام، وقيل هو المضاف إلى سيناء، يعني جبل سيناء أو سينين. بعضهم يقول إنه واحد، بعضهم يقول لا، أن جبل سينين هو في الشام. وقيل أن طور سيناء جبل بالقدس عن يمين المسجد، وآخر عن قبلته، يعني هنالك جبل عن يمين المسجد في القدس يسمى بطور سيناء، وهناك آخر عن قبلته يسمى طور سيناء، وهو الذي به قبر هارون. ثم يقول العلامة الفتوني العامل رضوان الله تعالى عليه صاحب مقدمة البرهان: وعلى أي تقدير هو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في الأرض المقدسة؟ أما الشيخ الصدوق فقد عرف لنا لماذا سمي بطور سيناء، قال: إنه كان عليه شجرة الزيتون أو غيرها مما ينتفع به، أو مما ينتفع به الناس، وما لم ينتفع به الناس يسمى جبلا أو طورا، ولا يقال له طور سيناء أو طور سينين. فإذا طور سيناء إنما هو الجبل الذي كان عليه شجر الزيتون، والذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما معنى هذه الفقرة فإنما هي تخبر عن حادثة حدثت تنقلها لنا النصوص الشريفة، وقد نقلها لنا القرآن الكريم في الآية الثالثة بعد الأربعين بعد المئة من سورة الأعراف. تقول الآية المباركة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الكلمات من هذه الآية المباركة تخبرنا بمعنى هذه الفقرة التي نحن بصدد الكلام عنها، أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، كما هو واضح من فقرات وألفاظ الآية المباركة، فقال له سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أنه سوف ترى ما يجعلك لا تريد هذه الرؤية أو لا تطلب هذا الطلب، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في إحدى الروايات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يكلم بعضا من شيعته يقول لهم أن الكروبين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله سبحانه وتعالى خلف العرش. ثم ماذا يعرف لهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم، يعني هؤلاء الكروبين لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفى أهل الأرض نور هذا الواحد منهم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا منهم أي من الكروبين فتجلى للجبل فجعله دكا، والدك هو أنه تفتت هذا الجبل. لذا بعضهم يقولون أن صحراء سيناء الآن الموجودة في بلاد مصر إنما هي كانت جبل وهو الذي تفتت وتحول إلى صحراء، لأنه لما تجلى نور أحد من هؤلاء الكروبيين للجبل فجعله دكا، انسحق تفتت ذلك الجبل لجمال ذلك النور، أي أن المعاني التي في تلك العوالم الخارجة عن هذه الدنيا لا تتحمل حقيقتها، المعاني أو القوابل التي في هذه الدنيا في عالمنا الأرضي. ولذا الداعي يقسم على الله سبحانه وتعالى بذلك النور الذي هو نور من الأنوار التي هي للملائكة كما نقلت رواية، وهنالك تفصيلات أخرى كلها تشير إلى أن هذا معنى محبب عند الله، نور أحد أحبائه، نور أحد مخلوقاته التي قريبة منه، أنه الداعي يقسم بها على الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له دعاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إني لمطرح ببابك بل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك بل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا. ثابتا أرجو الوصول إلى رحابه.
يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
إني لم طريق ببابه بل لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي بالأحمال جئت وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا، فاعف الذنوب وما جنيت، من ذا يجيب دعائي إلا كأنت رجائي. فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا.
بل لي سواك لدى المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف، فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف، واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى، واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى.
إني لم طريقا ببابه بل لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لم طريح ببابه بل لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لم طريح ببابه بل لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لم طريح ببابه بل لي سواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم، نحييكم مرة أخرى في برنامج المقاومة في الأدب العربي الذي يسلط الضوء على تاريخ المقاومة وما تمخض عنها من إبداعات أدبية متعددة ساهم في رسم لوحاتها شعراء وأدباء وكتاب شهروا أقلامهم بوجه الاحتلال الصهيوني بجرأة وشجاعة وغضب عارم، نال بعضهم وعلى أثر ذلك الشهادة بكل شرف وبكل شموخ وكبرياء. أحد هؤلاء الشهداء الشاعر والكاتب والروائي والصحفي غسان كنفاني.
موسيقى
مستمعينا الكرام، يعتبر غسان كنفان واحدا من أهم أدباء المقاومة الفلسطينية. اغتيل في بيروت عام 1972 حسب أوامر جولدا مايير رئيسة وزراء العدو الصهيوني السابقة، بعد أن أصبح أدب غسان وإنتاجه الأدبي يشكل تهديدا خطيرا على الاحتلال ونظامه. فكان أدب كنفان متفاعلا دائما مع حياته وحياة الناس، لأنه كان ينقل واقعا مريرا ومؤلما ولا إنسانيا. وصف في روايته عائد إلى حيفا رحلة مواطني حيفا في انتقالهم إلى عكا، وقد وعى ذلك وكان ما يزال طفلا يجلس ويراقب ويستمع. ثم تركزت هذه الأحداث في مخيلته فيما بعد من تواتر الرواية، ثم أتت قصصه أرض البرتقال الحزين لتحكي قصة رحلة عائلته وموت سرير رقم 12 التي استوحاها من مكوثه بالمستشفى بسبب المرض، ثم درة أعماله الروائية رجال في الشمس التي تحدث فيها عن رجال فلسطينيين دفعهم القهر إلى محاولة التسلل إلى الكويت داخل صهريج ماء فارغ لتنهي الشمس الحارقة حياتهم على حدودها مع العراق. تلك الرواية التي حظيت بشهرة واسعة وتحولت فيما بعد إلى عمل سينمائي.
ومن شذرات كنفان نذكر أعزائي المستمعين، لا تمت قبل أن تكون نداً، ليس المهم أن يموت أحدنا، المهم أن تستمروا بالدم نكتب لفلسطين.
أعزائي الكرام، من المقاطع التمثيلية التي ألفها كنفاني نذكر هذا المقطع. يقول صديق سعيد: تحاول عبثاً الوقوف بوجه الهجوم، إما المدفع وإما جهنم. وهنا يأتي دور الراوي حيث يقول: وهز سعيد رأسه وكان يواسي نفسه بمصاب ابنه، ثم فكر وقال: لا بد من إجراء، لا بد من شيء يمسك الفوهة الهارب إلى بطن المدفع، شيء قوي. يقول سعيد: اسمع، سأشد المأسورة إلى بطن المدفع بكفي وحاول أن تطلق، لا يوجد أي دقيقة لتضيع في كلام، دعنا نجرب. فيجيب صديق سعيد: لكن. يقول سعيد: أطلق. فيقول صديق سعيد: سيرانا اليهود وأنت فوق الحفرة. فيقول سعيد بغضب وشجاعة: قلت لك أطلق. فيجيب صديق سعيد بحرقة وألم: ستحرق كفيك بلهب الرصاص. وهنا يقول سعيد بشوق وشجاعة: أطلق، أطلق.
نعم أعزائي المستمعين، ارتبط أدب غسان كنفاني بالمقاومة الهادفة إلى تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني ومواجهة عدوانه وإرهابه وقتله للفلسطينيين، مما جعل الموضوع الرئيسي في أبحاثه ورواياته وقصصه ومسرحياته. فلسطين اشتهرت بعض عباراته الجميلة وظلت باقية كشعارات خالدة لم تمحها عجلة الزمان ولم تمحها ذاكرة الإنسان، لأنها كلمات عالجت في طرحها قضية فلسطين، القضية الباقية إلى الأبد.
يقول غسان الكنفاني: لنزرع شهداءنا في رحم هذا التراب المثخن بالنزيف، فدائما يوجد في الأرض متسع لشهيد آخر، ولا أرتد حتى أزرع في الأرض جنتي أو أقتلع من السماء جنتها أو أموت أو نموت معا. وأيضا يقول: أموت وسلاحي بيدي، لا أن أحيا وسلاحي بيدي عدوي. وأيضا: خلقت أكتاف الرجال لحمل البنادق، فإما عظماء فوق الأرض أو عظام في جوفها.
استشهد كنفاني في 8 يوليو عام 1972 بعد انفجار لغم في سيارته، حيث قتل ومعه ابنته شقيقته وعمرها 17 عاما، وصار يوم استشهاده يوما عظيما يحييه كل فلسطيني وكل عربي. وقد رثاه الشاعر الفلسطيني ابن بلدته سميح القاسم في في قصيدة قال فيها: عن الفلسطيني التائه الذي ما زال اسمه غسان كنفاني، تطاردني في الليل أوجه إخوتي، وتسقط في وجهي من الريح جثتي، فأصرخ مرعوبا ويهلع قاتلي، وتحترق أشجار المقابر من صرختي. تعطيت حبك وحدك أنت، وأذكر حتى أدق التفاصيل: رائحة المطبخ، الساحة، النبعة، الكتب المدرسية. ويوم قتلت اكتشفت حدودي ومستقبلي وصراطي، ويوم قتلت عرفت إلى أي حد أحبك.
وهكذا يبقى شعراء المقاومة الفلسطينية في الذاكرة وفي التاريخ، لأنهم هم التاريخ، وهم القضية، وهم المقاومة، وهم روح المقاومة.
أعزائي المستمعين، ملتقى من برنامج المقاومة في الأدب العربي، والتي تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبعي إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة، فيه تهنى زيادة،
دام قلبك تسامح منزل بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة بالريادة منزل
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم نجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم نجل التسامح يصبح الخير فينا
التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق سيدهم نبي الله رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: بعيدا فحشه لينا قوله. يتابع عليه السلام الحديث عن علامات المتقين فقال: بعيدا فحشه، أي تراه بعيدا فحشه. البعد هنا بمعنى الاستحالة، عندما يقال هذا أمر بعيد يعنى به أحيانا أنه مستحيل. بعيدا فحشه أي لا يصدر منه الفحش أساسا، وأساس الفحش بذاءة اللسان. فإذا كان الإنسان مؤمنا وكان بذيء اللسان فهو فحاش، وهذا من صفات الفاسقين. أما التقي فهو من لا يصدر منه فحش أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بهذا الخلق، الأئمة عليهم السلام الصالحون لم يكونوا بهذا الخلق. الإنسان المؤمن لا يكون لسانه بذيئا. في هذا المضمار قد يقال إن الفحش عبارة عن مطلق البذاءة، ولكن هنالك مصاديق. من أبرز مصادق الفحش أن يذكر الإنسان من خلال لسانه بعض العبارات التي تمس الذوق الإنساني، بمعنى يذكر ما يجب إخفاؤه كذكره أماكن العورة أثناء شتمه أو أثناء حديثه، وهذا لعله من قمة البذاء أو من أدنى مراتب البذاء، فذكر هذا الكلام لا يجوز حتى بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها أو بين الأخت وأختها وما شاكل. لذلك عندما نتحدث فعلينا أن نبتعد عن هذا اللسان السليط، فإن أفواهنا طريق وممر للقرآن الكريم، وهل يصلح طريق أشرف قول أن يكون بذيئا؟ علينا أن نطهر أفواهنا بحيث لو خرجت منها آية كريمة لخرجت من طريق طاهر، من طريق غير مدنس بعبارات بذيئة. فإن الشتيمة محرمة ممنوعة حتى على مستوى أقل من مستوى الفحش. لو أن شخصا قال للآخر أجلكم الله، قال للآخر يا حمار أو يا بقرة أو يا قرد، هذه من الكبائر، هذه محرمات كبيرة، حتى الأب والأم، الأستاذ والمعلمة، الناظر والمدير وما شاكل، لا يجوز أن يشتموا الابن أو الطالب أو التلميذ. حتى الأب لا يحق له أن يهين ابنه بأن يقول له يا قرد أو يا بقرة أو ما شاكل. لذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكون بذيئا، فإن الناس ستبتعد عنه، وإن الله سبحانه سيغضب عليه. لينا قوله، ليس فظا، ليس قاسيا بكلامه، ليس خشنا، ليس باللغة العامية ليس سمجا، لينا قوله. علينا أن نحفظ ألسنتنا حفظا لشخصيتنا. لو أن من أمامنا يستحق الشتم بل ويستحق اللعن ويستحق كل وصف، فنحن لا نستحق أن تخرج البذاءة منا وأن تخرج القسوة منا وأن تخرج الفظاظة منا. نحن نعمل بحسب شخصيتنا وبحسب قيمتنا. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. هذا من أبغض خلق الله إلى الله سبحانه. من يتقي الناس لسانه؟ هو من نخاف من بذاءته وصلاطته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: من علامات شرك الشيطان، الشرك هنا أي عمل يشارك الإنسان فيه مع الشيطان، من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه، لا ريب فيه أنه يشارك فيه مع الشيطان، ما هي هذه العلامات؟ أن يكون فحاشا، أن يكون بذيئا، يعني أن يكون فحاشا، أن يقول السوء. من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: البذاء من الجفاء، الجفاء الغلظة والقسوة، والجفاء يقول الإمام الصادق عليه السلام والجفاء في النار، يعني الجفاء من أسباب دخول النار. أيها الإخوة والأخوات، إن اللسان البذيء الفحاش، إن اللسان القاسي، إن القول الفظ من ويلات الإنسان، من مصائب الإنسان الكبرى، من الكوارث على صاحب هذه الأقوال. لأنه لو لم يستغفر ربه، لو لم يتب، فإنه قد يدخل إلى النار، إلى جهنم، وقد يمنع من دخول الجنة. فلسانك أيها الأخ والأخت، لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. فليخرج من أفواهنا الكلام الطيب، فإن الأثر يدل على المؤثر، الطيب يخرج منه الأثر الطيب، والأسود الفاسد، أسود القلب الفاسد الخبيث، يخرج منه القول الخبيث. من يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجوز أن يخرج من فمه فحش أو قسوة أو غلظة. فلنتق الله سبحانه في ألسنتنا وفي أقوالنا، فاللسان قد يودي بصاحبه إلى النار، اللسان أيضا قد يوصل صاحبه إلى الجنة. فرب كلمة يمكن أن تدخل الجنة، ورب أخرى يمكن أن تدخل النار. جعلنا الله سبحانه من المتواضعين، من ليني القول، طيبي الكلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجب بزينتها ونعيمها، ولا تجزع من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
الخمس فرض من الله،
أخمس أموالي في كل عام، أخمس أموالي في كل عام. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى.
يا ربي ذا قلبي
أسلمت القيادة فاستلهمت الرشادة للعدل بالبذل طابت بالطهر نفسي لما قدمت خمسي حطمت اليوم حبسي بالله ازداد أنسي
حطمت اليوم حبسي بالله ازداد أنسي
لم أستعبد بمالين يهوي بي نحو رجسي وتشرق أيامي على الدوام وتشرق أيامي على الدوام بالخمس طابت حياتي به اشتريت نجاتي أديت حق الهداتي
خمس أموالي في كل عام وخمس أموالي في كل عام الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى
جود سعيا كي تحيا في دنياك نقيا في أخراك تقيا بالقطع من شرعي الخمس فرع ديني ما زلزلت يقيني ما تغنم من عطائي أو تكنز من نمائي
ما تغنم من عطائي
فادفع لله خمسا تدفع بؤس الشقاء سأصرع شيطاني بذي السهام سأصرع شيطاني بذي السهام سهم لنسل النبي سهم لخير ولي لكل شأن سني
وخمس أموالي في كل عام الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى
يا غافل عن قائل من يمنع حق ربي لن يعصم أي ذنبي لا تمنع لا تطمع من يأكل فلس حقي ظلما يشقى بحرقي يغصب حقا لزاما أعلى دينا تزاما فاكسر نفسا بتقوى تجلو عنها الظلام وتملأ أفراحا قلب الإمام وتملأ أفراحا قلب الإمام تنل رضا الله دوما وتمنع الآل ظلما وتنهل الخير نعما
التاسعة صباحا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة والمتابعة مع العناوين الرئيسية طهران تؤكد أهمية متابعة اتفاق غزة بحذر نظرا لسجل الكيان